الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الفصل الثالث والأخير من فصول هذا الكتاب، كتاب الطهارة. تقدم للمصنف أن الكتاب يقع على فصول ثلاثة: الوضوء والغسل والتيمم. تقدم الكلام في الفصلين الأولين، كلام يقع في الفصل الثالث والأخير. المصنف يتعرض إلى في التيمم إلى أكثر من ركن. الركن الأول مسوغات التيمم، اللي نعبر عنه مسوغات التيمم، اللي الآن المصنف يعبر عنه شرط التيمم. شرط التيمم هو فقد الماء أو وجود الماء مع عدم الوصلة إليه أو الخوف من استعماله. المصنف أجمل الشروط أو أجمل المسوغات بثلاثة: فقد الماء أو عدم الوصلة إليه أو الخوف من استعماله. البعض الآخر فصل الأسباب وذكر أسبابا ثمانية أو أكثر من ذلك، وفي الحقيقة كل هاي الثمانية ترجع إلى الثلاثة التي ذكرها المصنف، بل أن البعض ذكر أن مسوغات التيمم جميعا ترجع إلى مسوغ واحد، إلى شرط واحد، وهو عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعا. فحينئذ هذا الشرط، هذا المسوغ، هاي الصياغة الجديدة تعم وتشمل كل الشرائط: عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرطا. هذا يعم كل المسوغات الآتي ذكرها. الشارح في مقام الشرح والبيان وحاول أن يفصل عبارة المصنف، وأدخل بعض المسوغات تحت المسوغات الثلاثة التي ذكرها المصنف، ففصل الكلام. قال المصنف: الفصل الثالث في التيمم، وشرطه هو شرط التيمم عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر، يعني المعتبر شرعا. المسوغ الأول عدم الماء، عدم وجود الماء. عدم الماء، كون عدم وجود الماء مسوغا للتيمم، هذا هو القدر المتيقن من مسوغات التيمم. القدر المتيقن من مسوغات التيمم هو عدم وجود الماء، والآية الكريمة دلت على ذلك: فلم تجدوا ماء، يعني عدم الماء. القدر المتيقن من الآية الكريمة فلم تجدوا ماء هو عدم وجود الماء خارجا، عدم تحقق وجود الماء. هذا القدر المتيقن من المسوغات. إذا شكك في شمول الآية الكريمة للمسوغات الأخرى فلا يمكن التشكيك في شمول الآية للمسوغ الأول. فكون عدم الماء مسوغا للتيمم هذا أمر واضح ودلت الآية الكريمة عليه، كما هناك أخبار كثيرة دلت على هذا المعنى. احنا ما نتعرض إلى الأخبار طالما هذا الحكم واضح. الشارح قال: المراد من عدم وجود الماء، المراد من عدم الماء هو عدم وجود في ضمن المنطقة التي يجب الفحص فيها شرعا. شو يريد الشارح يبين من خلال هذا الشرح؟ يريد يبين أن عدم الماء ليس على إطلاقه. عدم الماء لا يكفي في الانتقال من الوضوء إلى التيمم عدم الماء مطلقا، ولو في بيته، في بيته لا يوجد ماء يقول إذا تحقق عدم الماء، يقول لا. المراد من عدم الماء هو عدم وجدان المكلف للماء فيما يجب الفحص فيه في المنطقة التي يجب الفحص فيها التي سيأتي التعرض لها. سيأتي أن المكلف إذا فقد الماء يجب عليه أن يطلب الماء في ضمن مسافة محددة، غلوة سهم أو سهمين في باختلاف الأراضي كما راح يأتي تفصيله. قال بأن لا يوجد مع طلب الماء على الوجه المعتبر، يعني على الوجه المعتبر شرعا. يريد يشير الشارح من خلال ذلك إلى سعة وضيق الشرط، وأيضا يشير إلى شيء آخر، وهو أن الشرط للانتقال من الوضوء إلى التيمم ليس عدم وجود الماء واقعا، مو هذا الشرط، مو الشرط أن لا يتحقق وجود الماء واقعا، لا، الشرط هو أن لا يجد المكلف نفسه الماء. فقد يفقد المكلف الماء مع أن الماء بجواره، الماء موجود في بيته أو هو قريب عليه، لكن فحص ولم يتمكن من وجوده، طلب الماء لكن لم يعثر على الماء، هذا كافي في الانتقال إلى التيمم. بحيث لو تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء، حينئذ يكون تيممه وصلاته صحيحان ولا يجب عليه أن يعيد ذلك. كل هذا لأن الشرط ليس هو عدم وجود الماء واقعا، بل عدم الوجدان أن لا يجد المكلف نفسه الماء، سواء كان عليكم السلام، سواء كان الماء موجودا أو لم يكن موجودا. فالشرط الحقيقي، الشرط الأول، هو عدم الوجدان. الآية هم أشارت إلى ذلك، قال فلم تجدوا، الآية الكريمة قالت فلم تجدوا ماء فتيمموا. لم تجدوا مو لم يوجد الماء، قد يكون الماء موجودا، لكن الشرط هو أن لا يوجد أو لا يجد المكلف نفسه الماء. هذا أشار إليه الشارح بقوله بأن لا يوجد مع طلبه، هو طلب الماء لكن هو لا يجد الماء على الوجه المعتبر يعني شرعا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، المسوغ الثاني، هو عدم الوصلة إلى الماء. الماء موجود لكن هو لا يتمكن من الوصول إلى الماء. مثلا كما لو كان الماء المباح، كما لو كان الماء المباح المملوك للمكلف موجودا، لكن هو موجود في ظرف في إناء مغصوب، فالماء موجود وهو يملك الماء لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء، لا يمكن أن يتصرف في الماء فتنتقل الوظيفة حينئذ إلى التيمم. هذا المسوغ الثاني. أيضا هذا المسوغ الثاني دلت عليه بعض الأخبار، بعض الروايات، طبعا هذا إلى مصادر كثيرة ومتعددة، الشارح راح يذكر بعض مصادر عدم الوصلة إلى الماء. احنا ذكرنا مصداق، الشارح ما راح يذكر مسألة الوجود في الإناء المغصوب. دل على ذلك مجموعة روايات، مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الرجل يمر بالركية، ركية يعني بئر، عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، فإذا الماء موجود في البئر لكن هو لا يمكن أن يصل إلى الماء لعدم وجود الدلو، فهذا ما يدخل في الشرط الأول عدم وجود الماء، عدم الماء، هذا يدخل بالشرط الثاني عدم الوصلة إلى الماء. قال عليه السلام ليس عليه أن يدخل الركية، ما يجوز له أو لا يجب عليه أن يدخل إلى البئر، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. يعني هذا مسوغ للانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. أيضا روايات أخرى كثيرة، يعني بعض الروايات تقول لا يدخل البئر ويفسد على الناس ماءهم، هذا إذا يدخل إلى البئر قد يموت في البئر، وحينئذ بناء على نجاسة البئر بالملاقات كما تقدم هذا راح يفسد على الناس ماءهم، لابد أن ينزحوا جميع مثلا هذا الماء أو يتراوحون عليه أربعة رجال إلى آخر الكلام المتقدم فيفسد على الناس ماء. هذا المسوغ الثاني. قال أو عدم الوصلة إليه مع كونه موجودا، مع كون الماء موجودة حتى يخرج الشرط الأول، أو عدم الوصلة إليه مع كون الماء موجودا، إما للعجز عن الحركة ليش ما يتمكن من الوصول إليه، إما لأن الماء موجود في ضمن المنطقة التي يجب الفحص فيها لكن هو لا يتمكن، هو عاجز عن الحركة، إما كبير وإما مريض أو ضعيف أو شيء آخر، هو عاجز عن الحركة فلا يمكن الوصول إلى الماء، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله، الحركة التي يحتاج إليها، يحتاج إلى الحركة في تحصيل الماء، لكبر ليش عاجز، إما لعجز ليش عاجز، عاجز لكبر أو مرض أو ضعف قوة، إما مريض أو ضعيف القوى أو كبير فهو عاجز، ولم يجد معاونا ولو بأجرة، ما قفد واحد شاب يكلف يجيب للماء ولو هذا الشاب على نحو الأجير أيضا ما موجود، ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، هم يمكن أن يدفع أجرة مقدورة إليه حتى يستأجر فالشخص يجلب الماء إليه، هذا كله ما متحقق. هذا السبب الأول اللي داخل ضمن الشرط الثاني العام. الثاني ضيق الوقت، هو مو عاجز وبإمكانه أن يذهب لجلب الماء، الماء موجود ويمكن إلى أن يحصل الماء وليس بعاجز، لكن إذا ذهب لجلب الماء وتوضأ وصلى يفوت الوقت، الوقت ضيق بحيث إذا طلب الماء ووجد الماء وتطهر هو لا يدرك الصلاة، أو لا يدرك ولا ركعة واحدة من الصلاة، ولو ركعة واحدة هو لا يدرك من الصلاة، فضيق الوقت أيضا مسوغ للتيمم. قال أو لضيق الوقت، الشارح الآن قاعد يفصل عدم الوصلة إلى الماء، السبب الأول اللي ذكره الشارح العجز، والعجز أيضا إلى أسباب متعددة، المرض الضعف والكبر. السبب الثاني في قبال العجز، إما للعجز أو لضعف الوقت، عفوا أو لضيق الوقت، هذا ضيق الوقت، الوقت معطوف على العجز، إما للعجز أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك معه، لا يدرك مع عفوا بحيث لا يدرك منه من الوقت، بحيث لا يدرك من الوقت معه، يعني مع الطلب والتحصيل، بحيث إذا راح طلب الماء وحصل لا يدرك من الوقت بعد الطهارة ركعتين، ما يدرك ركعة من الصلاة، ضيق الوقت هذا أيضا مسوغ من مسوغات التيمم. أو لكون الماء في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون آلة، كما قرأنا بالرواية الماء موجود في بئر والبئر يستدعي وجود آلة، الآلة ما موجودة، الآلة ما موجودة لا عند المكلف، ولا يمكن أن يدفع عوضا حتى يستأجر آلة، ما عنده دلو، هو المكلف ما عنده دلو، هم ما عنده أجرة مقدورة يمكن أن يدفعها كأجرة لدلو حتى يستخرج الماء، أيضا ما عنده ثوب ولو كان الثوب نفيسا حتى يمزقه ويدخل الثوب في البئر ليستخرج الماء، كل هاي الأساليب ما مقدورة، هذا أيضا مسوغ من مسوغات التيمم. أو لكونه، يعني لكون الماء في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة، وهو المكلف عاجز عن تحصيل الآلة ولو بعوض أو شق ثوب نفيس أو إعارة، لا يقدر يدفع عوض حتى يستأجر آلة، ولا يقدر يستعير من صديق من رفيق يستعير الآلة، أيضا ما يمكن أن يشق ثوب النفيس، أن يشق ثوبا نفيسا أيضا ما يمكن، فيسوغ إلى التيمم. هذا الأمر الثالث الداخل في عدم الوصلة إليه. الأمر الرابع أو لكونه، هي لكون الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف، أو أن الماء موجود لكن لا يمكن الوصول إليه لأن الماء موجود في مكان يخاف هذا المكلف من السعي إلى الماء في هذا المكان، إما يخاف على نفسه أو على نفس محترم مطلقا أو على مال محترم أو على طرف يخاف تقطع يده أو رجله أو نحو ذلك. قال: أو لكون الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة. هاي المحترمة تعود إلى الثلاثة: نفس محترمة أو طرف محترم أو مال محترم. لابد أن يكون الشيء الذي يخاف عليه محترما نفسا أو طرفا أو مالا أو بضع أو عرض، أو يخاف على بضع أو يخاف على عرض، يخاف على إما على عرض أو عرض مسلم آخر، أو العرض المراد منه في المقام يعني مثلا الحسب والنسب، والبضع كما تعلمون يعني الفرج، فإما أن يخاف على نساء أو نساء آخرين أو يخاف على حسب ونسب، هذا عطف العرض على البضع من عطف العام على الخاص، ولو اقتصر على العرض لكفى، لكن لما عطف أو لما ذكر قبل البضع هذا صار من عطف العام على الخاص. أو هذا عقل مثلا هو يخاف من الدخول إلى بعض الأماكن الموحشة المظلمة، يخاف على عقله من أن إذا اقتحم الصحراء أو اقتحم الغابة مثلا حتى يصل إلى الماء هو يخاف على عقله، هذا أيضا مسوغ من مسوغات التيمم. أو هذا عقل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو 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 هذا عقل يخاف من هذا عقل ولو بمجرد الجبن. هاي ولو بمجرد الجبن أذ تتعلق بيخاف. قال: أو لكون، هي لكون الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه. ليش يخاف؟ يحتمل أن يكون هذا ولو بمجرد الجبن متعلق بيخاف، يقول هذا إنما يخاف لا على الموازين، مو أن هذا الشخص يخاف على المال أو يخاف على العرض أو يخاف على شيء آخر بحسب عادة الناس، لا، هو هذا الشخص هذا المكلف جبان إلى خصوصية، هو جبان بحيث لا يقتحم مثلا الأماكن المظلمة، أما عامة الناس لا، إذا قيل للإنسان هناك ما هو يقتحم، أما هكذا بحيث نقول في مثل هذا الحال إذا كان هو الشخص نفسه عنده خصوصية هو يخاف أكثر من غيره، يقول هذا أيضا مسوغ، إما هكذا وإما يتعلق بخصوص الأخير ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن. يقول إنما يخاف من الدخول إلى الأماكن الموحشة المظلمة مثلا يخاف على عقله لخصوصية فيه، وهو أن هذا المكلف إلى خصوصية جبان، أما غيره من الناس إذا دخلوا إلى تلك الأماكن لا يخاف عليهم أو على عقولهم، أمر طبيعي أن يدخل الإنسان في الظلمة أو في المكان الموحش. فولو بمجرد الجبن إما أن يتعلق بالأخير بالخصوص هذا العقل أو يتعلق بيخاف الفعل المتقدم اللي يعود إلى الجميع. على أي حال هذا الأمر الرابع، الأمر الأول كان العدل، الثاني ضيق الوقت، الثالث كون الماء في بئر، الرابع الخوف، الأمر الخامس وجود الماء بعوض يعجز عن بذله، مثلا الماء اللي يحتاج إليه في الوضوء بمقدار في أزمنتنا 250 مثلا دينار، في أزمة في شح ارتفع قيمة هذا بطل الماء إلى مثلا 10,000 دينار، هذا الفقير يقول أنا ما أقدر أدفع 10,000 دينار، فالماء موجود لكن إنما لا يمكن الوصول إليه لعدم القدرة على العوض، هو موجود بعوض لكن المكلف لا يقدر على دفع ذاك العوض، هذا أيضا مسوغ من مسوغات التيمم. أما إذا كان قادرا على دفع العوض كما تقدم إذا كان قادرا على دفع العوض فيجب دفع العوض وإن كان العوض أكثر من أجرة المثل. إذا كان هذا الماء بمقدار مثلا 10,000 دينار وهو قادر على دفع 10,000 من دون أن يتضرر يجب عليه أن يدفع. قال أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله لعدم. ليش يعجز عن بذله؟ لعدم أو لعدم، هو معدم ما عنده فقير، أو لحاجة هو عنده 10,000 عنده بل عنده 100,000 دينار لكن هو يحتاج، إما الآن يحتاج أو بالمستقبل القريب راح يحتاج. قال عن بذله لعدم أو لعدم أو حاجة ولو في وقت مترقب. هاي ولو في وقت مترقب يرتبط بالحاجة، الحاجة الآن يعني أو الحاجة في وقت مترقب. زين، بحث مهم في هذا المجال في المسوغات في المسوغ الثاني. الآن تقدم علينا أن الآلة التي يحتاج إليها في الوصول إلى الماء إما أن يتحصل عليها بإعارة أو بشق ثوب أو بعوض، فإذا أمكن أن يدفع العوض للآلة فيجب عليه أن يدفع العوض. فإذا وجب دفع العوض للآلة يجب دفع العوض لنفس الماء من باب أولى. إحنا إذا كان الماء موجود في بئر وتحصيله متوقف على بذل عوض لآلة لاستئجار آلة، قلنا يجب عليه أن يدفع العوض لاستئجار الآلة. نعم، إذا ما تمكن من العوض فيتيمم. فإذا كان الأمر كذلك فدفع العوض في قبال الماء للتيمم هذا يكون واجب من باب أولى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الآن قرأنا أن المكلف إذا خاف على مال من لص مال محترم بحيث إذا سار لتحصيل الماء هو يخاف على هذا المال الذي يتركه مع راحلته مثلا، هذا قلنا لا يجب عليه أن يسعى لتحصيل الماء وينبغي أن يبقى مع متاعه حفظا عليه أو حفاظا عليه. فعندنا مسألتين، مسألة بذل العوض في قبال الماء وعندنا مسألة الحفاظ على المال من السرقة اللي هو ليس بموجب لتحصيل الماء بل يسوغ إلى التيمم. فمسألتين، يقول الشارح في كل من المسألتين مسألة بذل العوض ومسألة الحفاظ على المال من السرقة في كل من المسألتين لا فرق بين القليل وبين الكثير. هذا المال اللي يخاف عليه من السرقة سواء بشرط أن يكون محترم سواء كان قليلا أو كثيرا لا يجب تحصيل الماء ويجوز الانتقال إلى التيمم. إذا عايز مثلا مقدار 5,000 دينار يخاف تنسرق أو 5,000,000، على كل حال لا فرق بين الأمرين، يجب يعني يجوز إلى التيمم ولا يجب عليه أن يسعى لتحصيل الماء. يقول أنا أخاف على أموالي من السرقة. إشقد أموالك ما شاء الله؟ يقول 5,000. نقول له أفرق. إشقد أموالك؟ يقول 5,000,000. نقول له لا فرق، ماكو فرق بين القليل وبين الكثير. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، يجب دفع العوض سواء كان العوض قليلا أو كثيرا إذا أمكن تحصيل الماء بعوض، سواء كان تدفع 1,000 دينار أو 10,000 دينار، اللي 10,000 دينار أكثر من ثمن المثل بكثير. ففي مثل تلك الحالة سواء كان العوض قليلا أو كثيرا يجب دفع العوض. زين، فمن ناحية نقول أنت لابد أن تحافظ على أموالك من السرقة سواء كانت الأموال قليلة أو كثيرة. من ناحية أخرى نقول أنت لابد أن تدفع العوض سواء كان العوض قليلا أو كثيرا. هذا ماكو تنافي بيناتهم. من ناحية نقول لأنت حافظ على 5,000 من السرقة ولا تسعى، لا تسعى لتحصيل المال، لا تسعى لتحصيل المال، ابقى يم 5000 لتنفرق. ومن ناحية نقول له ادفع 10000 في سبيل أن تحصل المال، في سبيل أن تحصل المال الوضوء. هذا ماكو تناسي بين الأمرين. ابن الجنيد قال نعم هناك تناسي، فشنو الحل؟ قال الحل هو أن يقال بأن العوض إذا كان زائدا عن أجرة المثل يسوغ التيمم، كما قلنا لحافظ على 5000 من اللص وتيمم. نقول له أيضا إذا كان العوض 10000 5000 لا تدفع العوض، انتقل إلى التيمم. فابن الجنيد ما فرق بين المسألتين بوجوب الانتقال إلى التيمم. شوية مطلب دقيق يحتاج إلى التفات. ابن الجنيد قال بعدم وجود الفرق بين المسألتين. ليش نفرق بين مسألة اللص السارق وبين مسألة بذل العوض؟ إذا كان العوض أو كان المال كثيرا يجب أو يسوغ التيمم وتنتقل الوظيفة إلى التيمم. ابن الجنيد هكذا قال. العلامة رحمة الله عليهما، العلامة قال بوجود الفرق بين المسألتين، بوجود الفرق بين المسألتين، مسألة بذل العوض هاي أموال تخرج من المكلف باختياره طلبا للتقرب إلى الله، طلبا لمرضاة الله، فحتى إذا دفع مبلغا كثيرا زائدا عن قيمة المثل، عن ثمن المثل، يجب أن يدفع وأجره على الله، هو يسعى لتحصيل الثواب الدائم، فيجب عليه أن يدفع. أما في مسألة السرقة، في مسألة السرقة ماكو ثواب. شنو اللي يثبت في مسألة السرقة؟ اللي يثبت في مسألة السرقة إذا شخص عاف أمواله، سرق أمواله وهو يخشى من اللص وسعى لتحصيل الماء، اللي يثبت بالنسبة لهذا المكلف الضمان فقط. نقول له أنت هذا سارق سرق أموالك، هو ضامن لأموالك، أنت يثبت إليك حق في ذمة هذا الغاصب أن يضمن إليك أموالك اللي سرقها. أما الأجر، الأجر لا، لم يثبت، ماكو أجر في مثل تلك الحالة، هو ضيع أمواله، هو باختياره ضيع أمواله. فهذا الفرق بين المسألتين. فمن هنا من ناحية بذل العوض نقول له ابذل العوض مهما كان العوض كثيرا طلبا لمرضات الله، أكو ثواب. أما مسألة اللص، مسألة السارق، هذا في مسألة السرقة ما يثبت أجر للمسروق، إنما يثبت العوض. هذا هو الفرق بين المسألتين. لذلك نقول له أنت في مسألة السرقة، في مسألة السرقة إذا كان المسروق كثيرا لابد أن تبقى بخلاف العوض، حتى إذا كان كثيرا ادفع العوض وتوضأ. فمن هنا راح نفرق بين المسألتين. في مسألة بذل العوض نقول يجب عليك أن تتوضأ مطلقا، طبعا طالما لا تتضرر بالمبذول، حتى إذا تدفع لماء الوضوء 100,000 دينار طالما أنت ما تتضرر يجب عليك أن تدفع تحصيلا لمرضاة الله، بخلاف هذا المسروق. المسروق نقول له إذا كان المال كثيرا لا أبقى وتيمم. ففرقنا في مسألة السرقة قلنا الوظيفة تيمم، في مسألة بذل العوض قلنا الوظيفة هي الوضوء. فرقنا. الشارح الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول لا كلام ابن الجنيد صحيح ولا كلام العلامة صحيح. أما كلام العلامة أو أما كلام ابن الجنيد فإحنا نخالفه لوجود روايات دلت على بذل العوض مهما كان. فليش يقول الوظيفة أيضا التيمم؟ لا، إذا كان العوض كثيرا يجب بذله طالما كان هو قادر، لدلالة الروايات، روايات دلت على هذا المعنى وأن العوض يبذل حتى إذا كان كثيرا. فليش يقول ابن الجنيد تنتقل الوظيفة إلى التيمم؟ لا، لا تنتقل الوظيفة إلى التيمم، فكلامه ليس بالصحيح. أما تفرقة العلامة، تفرقة العلامة إحنا نوافق في النتيجة، نوافق في التفرقة بين البابين، لكن ما نوافق على الطريق على الدليل. ليش؟ يقول لوجود الثواب في كل من المسألتين. ليش تقول أن السرقة لا ثواب عليها؟ من قال أن السرقة لا ثواب عليها؟ لا، كما أن بذل العوض تحصيلا وطلبا لمرضاة الله بأجر، المسألة الأولى أيضا بها أجر، مو بها فقط عوض، مو بها فقط ضمان على الغاصب. لا، هذا السارق أو هذا الشخص اللي يخشى على أمواله، لاحظوا شلون يثبت إلى الثواب. هذا الشخص اللي يخشى على أمواله، يقول أنا عندي أموال في متاعي أخشى من السارق عليها، لكن مع ذلك أنا راح أسعى لتحصيل الماء وأحصل الماء وأتوضأ قربة إلى الله تعالى. فإذا سرقت أمواله تكون أمواله مسروقة بالحقيقة باختياره، باختياره نفس المكلف أمواله سرقت. كما أن اللي يدفع العوض يدفع العوض باختياره، كذلك الأموال حينما تسرق إنما تسرق باختيار المالك. ليش؟ نقول لأن السرقة صحيح ليست باختياره بنفسه، السرقة ليست فعلا اختياريا للمكلف، لكن مقدمة السرقة هي فعل اختياري. فإذا كان الفعل اضطراريا ومقدماته اختيارية، سيكون الفعل بنفسه وإن كان هو اضطراري لكن سيكون اختياري باختيارية مقدماته. أنا إذا تركت أموالي مع أنني أخشى على الأموال من السرقة، تركت أموالي قربة إلى الله مع أنني أخشى من السرقة وسرقت، يقال أن زيد هو الذي جعل أمواله تسرق، ولذلك بالعرف اللي يعوف محله ويسرق محله يلام. ليش يلام؟ يقول إيه هو ضيع أمواله. ليش ضيع أمواله؟ سارق سرقه. يقول إيه هو بمقدماته بأفعاله هو الذي مكن السارق من السرقة. فتكون السرقة كأنما فعل اختياري. فإذا السرقة فعل اختياري وسعيه قربة إلى الله تعالى فيحصل على الثواب، كما أن باذل العوض يحصل على الثواب. فيا علامة ليش تفرق بين المسألتين؟ تقول الثانية بذل العوض بيها ثواب، الأولى ما بيها ثواب. لا، نقول إحنا كلا المسألتين يشتملان على الثواب، بل أكثر من ذلك، بل أن المسألة الأولى أحيانا مسألة السارق في بعض الأحيان في بعض الصور قد يجتمع لصاحب المتاع المسروق، قد يجتمع الأجر والعوض معا، كما لو سعى بعد ذلك لتحصيل ماله وأخذ أمواله من السارق. فشنو اللي راح يجتمع له؟ أولا الأجر كما بينا، ثانيا العوض، رجع أمواله أو أخذ العوض من الغاصب، أخذ الضمان من الغاصب. فيجتمع في ذلك في تلك الصورة، يجتمع العوض والثواب في مسألة السارق، في حين في مسألة بذل العوض ليس إلا الثواب. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، هذا ترقي غير الصورة الأولى، هذا ترقي، نقول فحينئذ الحكم بوجوب الوضوء في المسألة الأولى راح يكون أولى من الحكم بالوضوء في المسألة الثانية. في مسألة بذل العوض شنو اللي حصله؟ يحصل الثواب. إذا سعى إلى الوضوء شنو اللي يحصله؟ إذا توضأ واشترى الماضي ثمن غالي شنو اللي يحصله؟ فقط الثواب. مع ذلك قلنا له توضأ، فما بالك بمن يحصل على الثواب زائدا العوض؟ نقول أنت أيضا يجب عليك أن تتوضأ وتسعى إلى تحصيل الماء. فالحكم بوجوب الوضوء في المسألة الأولى أولى من الحكم بوجوب الوضوء في المسألة الثانية. فكلام العلامة مو فقط، إحنا بالجواب الأول قلنا لا فرق بين المسألتين، ليش يفرق العلامة ويحكم بوجوب الوضوء في الثانية وبوجوب التيمم في الأولى؟ ليش يفرق هما على حد سواء من ناحية الثواب؟ الآن راح نترقى، نقول بالعكس، أنت إذا حكمت بوجوب الوضوء في مسألة بذل العوض لابد أن تحكم في مسألة بذل المال والسارق بوجوب الوضوء من باب أولى. فهذا ترقي في جواب العلامة. إذن لا كلام ابن جنيد صحيح، لا كلام العلامة صحيح. شنو الكلام الصحيح؟ بكلمة واحدة الشارح يجيب يقول الفارق النص، الفارق بين المسألتين الدليل الشرعي، النص الشرعي. النص دل على وجوب بذل العوض مهما كان، حتى إذا كان كثيرا طالما المكلف قادر على بذله. ومن ناحية دل النص على وجوب الحفاظ على المال وعدم تضييعه وعدم تعريضه للسرقة حتى إذا كان قليلا. هذا الفارق الحقيقي، الفارق هو النص. لاحظوا هاي النصوص اللي يذكرها الشارح ويعتمد عليه الشارح. مثلا في مسألة بذل العوض، بذل العوض نقول يجب بذل العوض ولو كان العوض كثيرا. رواية صحيحة، قال سألت أبا الحسن الإمام الرضا عليه السلام، سأل يسأل الإمام الرضا عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمقدار الوضوء بطل ماء لقى بمئة درهم أو بألف درهم، وهو واجد له وعنده أموال، عنده أموال واجد للثمن، فشنو يسوي؟ لقى ماء بألف بمئة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ فقال عليه السلام لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير. وأنا عندي صارت هاي الحالة وياي واشتريت ودفعت وما ضررت، ولا كأنما صلوات الله عليه أصلا ما درت بال الأموال اللي دفعتها ولو كانت مالا كثيرا. فإذا هاي الرواية تدل على وجوب البذل ولو كان العوض كثيرا طالما كان المكلف قادرا. وأما مسألة السارق فرواية أخرى تدل على ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال عليه السلام لا آمره أن يغرر بنفسه، أن يخاطر بنفسه، ما أمر أن يخاطر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع. شنو الرواية؟ الرواية تقول هذا الشخص ما عنده ماء، الماء موجود على يمين أو على يسار الطريق، يروح لتحصيل الماء، يقول لا ما أمره بتحصيل الماء، فيعرض اللص له. الرواية ما فرقت بين المال اللي راح يتركه ويعرض نفسه وقد يعرض إلى لص، ما فرقت بين المال الكثير وبين المال القليل. الإمام حينما أجاب لم يقل أن المال إذا كان المال المتروك إذا كان كثيرا لا خليه يبقى يم أمواله ولا يغرر بنفسه وبأمواله، وإذا كان قليلا لا بأس العوض على الله خليه يسعى لتحصيل المال. لا، الرواية ما فصلت، الرواية قالت لا أمره وأن يغرر بنفسه فيعرض له اللص مطلقا سواء كان المال قليلا أو كثيرا. فالفارق الحقيقي بين المسألتين هو النص كما بين الشارح. قال ولا فرق في المال، ولا فرق في المال راح يتعرض إلى المسألتين، يقول في كلا المسألتين ما تفرق بين القليل وبين الكثير. قال ولا فرق في المال المخوف ذهابه، وين؟ في مسألة اللص، في مسألة السارق، يقول هذا المال اللي نخاف عليه نخاف ذهابه لا فرق فيه، هاي المسألة الأولى. والواجب بذله، هاي المسألة الثانية، يقول أيضا لا فرق في المال اللي يجب بذله ويجب دفعه كعوض، هاي المسألة الثانية. والواجب بذله عوضا حيث يجب حفظ الأول، من الأول؟ المخوف ذهابه. يقول في الموارد التي يجب حفظها حفظ الأول لا فرق، وبذل الثاني من الثاني؟ الواجب بذله عوضا. يقول لا فرق في المسألتين، في المال اللي لابد من الحفاظ عليه والمال اللي لابد من بذلك عوض، لا فرق في المسألتين بين القليل وبين الكثير، سواء كان المال اللي نخاف عليه قليلا أو كثيرا، سواء كان المال اللي يجب بذله قليلا أو كثيرا، في الأول الوظيفة التيمم وفي الثاني الوظيفة الوضوء، لا فرق بين قليل وكثير. شنو الفارق؟ اجى من أخير، قال والفارق النص، والفارق النص اللي قرينا، يعني الفارق النص في المسألة الأولى والنص في المسألة الثانية، وإحنا بخدمة النص. النص شنو يقول؟ مطلق، مقيد، يفصل، ما يفصل، إحنا تبعا للنص مو تبعا لاستحساناتنا، هذا بثواب هذا ما بثواب، وأن أو لا، كما فعل ابن الجنيد، يعني لا فرق بين المسألتين. إحنا بعقولنا قاعد ندرك أن لا فرق، الخمسة آلاف أولى من العشرة آلاف إذا كان العوض المبذول 10,000، فما بالك إذا كان المال المخوف ضياع 5,000؟ لا، هاي المسألة من باب أولى، نقول لا، هذا استحسان، طالما أكو نص هذا ما إلى موقع الاستحسان. قال والفارق النص، لا أن الحاصل، سرح يرد عليه أولا حينما قال الفارق النص، إذن بعد أسكتنا ابن الجنيد، قلنا لا أكو فرق بين المسألتين، ليش تقول ما أكو فرق؟ عندنا نص يفرق بين المسألتين. بقى علينا أن نجاوب عن العلامة. قال لا أن الحاصل بالأول، من الأول مسألة السرقة الذي يخاف هذا، لا أن الحاصل بالأول العوض، لا أن الحاصل بالأول العوض، العوض خبر أن، لا أن الحاصل العوض على الغاصب، يعني شنو العوض على الغاصب؟ يعني الضمان. كمل يقول وهو أمر لا يزيد على نفس المال، إذا سرق 5,000 قد يضمن، يضمن 5,000، فما راح يحصل شيء، خليه يبقى يمتاعه وخليه يتيمن. إيش يفرق العلامة؟ قال لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو لا يزيد على المال الذاهب المسروق، يعني وهو منقطع، هاي وهو منقطع يعني شن؟ يعني أمر قليل، مو فد شيء دائم راح يحصل، كما في الثاني هذا اللي راح يدفع 10,000 كعوض سيحصل على أجر دائم وجنات عرضها في السماوات والأرض، فما يخالف خليه يبذل العشرة، أما هذا راح تفوته 5,000 وراح يضمن له 5,000، فخليه يبقى من أول الأمر يمتاع ولا يفرق. قال لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو منقطع، العوض منقطع يعني العوض محدود، منقطع يعني محدود، وفي الثاني يعني شنو؟ يعني والحاصل في الثاني الثواب وهو دائم، ثواب من الله تعالى دائم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هاي تفرقة العلامة. شنو جوابنا على العلامة؟ نقول لا، ما فرق من هالناحية، كل من المسألتين ديها أجر وثواب. قال لتحقق الثواب فيهما، هذا جواب العلامة، مع بذلهما اختيارا. شلون بذلهما اختيارا؟ بينا قلنا أما في بذل العوض فواضح اختيارية بذل العوض، أمر اختياري واضح، أما في السرقة، السرقة مو اختيارية، السرقة اضطرارية، نقول إيه صحيح السارق حينما سرق السرقة اضطرارية، لكن بعض المقدمات من المالك فتنسب الاختيارية للسرقة بسبب اختيارية المقدمات. قال مع بذلهما، بذل المالين، بذل العوض وبذل المال المسروق، مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك. هاي شنو لو أبيح ذلك؟ يعني احنا مو قلنا له هذا صاحب المتاع صاحب المال، قلنا له أنت أبقى ولا تعرض نفسك ولا تعرض أموالك ولا تغرر بأموالك وبنفسك، أبقى يم أموالك، فمن بيح لك أن شنو؟ أن تطلب المال. لكن لو قدر أن الشارع يبيح لهذا الشخص ويقول له روح اسعى، فسعيه باختياره راح يؤدي إلى جعل السرقة اختيارية فراح يحصل على الثواب، فهو فعلا الآن لا يحصل على ثواب، لكن لو أبيح إلى السعي وطلب المال لكان سعي أيضا باختياره ومأجورا عليه كما يؤجر على بذل العوض. قال لتحقق السواد فيهما مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك، يعني لو أبيح البذل، لو أبيح البذل هو حينما يعوف أمواله وتسرق أمواله كأنما بذل أمواله كما بذل الأول العوض، فلو أبيح البذل لكان مستحقا أيضا للأجر والثواب، لكن النص اللي فرق بين المسألتين قال لا أقيم أموالك ولا يباح لك بذل المال والسعي لتحصيل المال. هذا جواب العلامة، راح نترقى في جواب العلامة نقول له بل أكثر من هذا، مو فقط أكو ثواب في المسألتين بل المسألة الأولى أولى. ليش؟ لأن المسألة الأولى تشتمل على الثواب وعلى العوض بخلاف الثانية لا تشتمل إلا على الثواب، فإذا جوزنا له بالمسألة الثانية التي لا تشتمل إلا على الثواب، إذا جوزنا له الدفع والبذل فلابد أن نجوز البذل والسعي لتحصيل المال في المسألة الأولى من باب أولى، لأن هذا اللي راح يسعى ويبذل أمواله لأجل تحصيل المال راح يحصل على الثواب وعلى العوض معا. قال بل قد يجتمع في الأول في مسألة السرقة العوض والثواب، طبعا إذا أخذ العوض من الغاصب أو أخذ الضمان من الغاصب، بخلاف الثاني، بخلاف الثاني الذي ليس فيه إلا الثواب الجزيل من الله تعالى، فإذا حكمنا بالوضوء في المسألة الثانية لابد أن نحكم بالمسألة الأولى بالوضوء من باب أولى. وصلى الله على محمد وآل محمد.